السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. أوباما يلتقي العبادي ويعرب عن ثقته بأن العراق سيهزم داعش. المرصد السوري يفيد بمقتل العشرات في إدلب بغارة للقوات الحكومية. معارضون سوريون يجتمعون في القاهرة بهدف إطلاق تجمع جديد. ونتائج الانتخابات التركية تظهر فوز الحزب الحاكم ولكن دون أغلبية ساحقة في البرلمان. ذكر الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاثنين أنه واثق من أن مسلحي تنظيم داعش سيطردون من العراق ويهزمون، لكن من المتوقع حدوث انتكاسات إلى أن يتحقق ذلك. وفي اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال قمة مجموعة السبع في ألمانيا، قال أوباما إن النجاحات التي حققها مسلحو داعش في الرمادي ستكون نجاحات تكتيكية قصيرة الأجل. العبادي دعا من جهته المجتمع الدولي إلى المساعدة في منع تنظيم داعش من جني مكاسب من تهريب النفط. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ضربة جوية شنها الجيش السوري على محافظة إدلب الاثنين أسفرت عن مقتل 49 شخصا. وأضاف المرصد أن الضربة استهدفت بلدة الجنودية وأن من بين القتلى 6 أطفال وأربع نساء. رويترز أفادت بأنه لم يتسنى الاتصال على الفور بالمسؤولين السوريين للحصول على التعليق. في القاهرة بدأ معارضون سوريون الاثنين اجتماعا يهدف إلى إطلاق تجمع جديد أكثر اتساعا كبديل عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. وافتتح الاجتماع بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الذي قال في كلمته:
أمرك النص وأنا أتكلم بكل صراحة وبكل حرية، لقد حاولنا لمدة ما يقرب من 4 سنوات الآن أن نجمع المعارضة السورية لتقول كلمة واحدة لتمثل واجهة لمطالب الشعب السوري، وللأسف كانت دائما هناك خلافات. أرجو بعد 4 سنوات وأرجو بعد العدد القتلى من رجال ونساء وأطفال وبعد الدمار الواسع الذي لحق بدولة سوريا من أقدم دول العالم، دمشق قد تكون كما يقول الخبراء في التاريخ أقدم مدينة مستصرة منذ بدء التاريخ. أرجو أن تتغلبوا على خلافاتكم وأن تتوحدوا وتجدوا رؤية مشتركة لتنقذوا هذا البلد العزيز.
الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. افتتحت 40 دولة ومنظمة مؤتمرا الاثنين في لاهاي لتبادل الخبرات في مجال مكافحة ظاهرة رحيل آلاف الشباب بهدف الانضمام إلى مجموعات جهادية. المؤتمر الذي يستمر حتى الثلاثاء سيناقش سبل مكافحة التطرف وتحديد هوية الجهاديين المحتملين وعددهم والطرق التي يسلكونها للتوجه إلى مناطق النزاع، بالإضافة إلى إدراك أوسع لدور الشبكات الاجتماعية وعودة الجهاديين إلى دولهم. أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء بأن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التركية التي أجريت الأحد أظهرت بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات فوز حزب العدالة والتنمية ب 258 مقعدا وحزب الشعب الجمهوري ب 132 مقعدا وحزب الحركة القومية ب 82 مقعدا، فيما حصد حزب حزب الشعوب الديمقراطي 78 مقعدا من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 550 نائبا. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذكر أنه لم يفز أي حزب بتفويضا للحكم بمفرده بعد الانتخابات، ودعا كل الأحزاب السياسية إلى العمل من أجل الحفاظ على مناخ من الثقة والاستقرار في البلاد. ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاثنين أن زعماء مجموعة السبع مستعدون إذا ما اقتضت الضرورة لتشديد العقوبات على روسيا بسبب دورها في نزاع أوكرانيا. ميركل صرحت بذلك في المؤتمر الصحفي الختامي لقمة مجموعة السبع. معنا الآن على الهاتف مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر في كييف ميخائيل ألندرنكو. ميخائيل، ما هي تطورات الحرب في شرق البلاد؟
أصيب 10 جنود أوكرانيين في منطقة نزاع شرق أوكرانيا في الساعات الأواخر الماضية. الوضع لا يزال معقدا عجبة دونيتسك، حسب قال النطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو، مضيفا أن اشتباكات عنيفة حصلت في ضواحي مدينة هورليفكا. أما جبهة ماريوبول فقد شهدت بلدة شيروكيني مناوشات بين جنود أوكرانيين ومقاتلين مناوئين للحكومة. وفي إقليم لوهانسك قصف المتمردون مواقع أوكرانية قرب بلدتي شاستيا وستاري أيدار.
ميخائيل ألندرنكو مراسلنا في كييف، شكرا جزيلا لك. نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بثنا لهذا اليوم، حيث سنقوم بجولة على آخر المستجدات الأمنية والسياسية والعسكرية، خاصة على صعيد مقاتل التنظيم ما يسمى بالدولة داعش، ضمن ملفين من الميادين وعراق متحول، منها آخر المستجدات الأمنية في الأنبار وانتقاد لمبايعة عشائر في الأنبار تنظيم داعش وتأثير النزاعات السياسية والصراعات المسلحة في اللحمة الاجتماعية والوطنية، وانتقادات للحكومة الاتحادية في عدم التمكن من مواجهة أزمة النازحين، وحملة للجالية العراقية في المنفى لنصرة النازحين والقضاء على الإرهاب، وإجراءات لتسهيل أداء طلبة الصفوف المنتهية النازحين إلى الخارج امتحاناتهم، والمنتدى الاقتصادي الوطني في السليمانية، وحملة في كردستان لحماية الغابات والأدغال. كما سنستمع إلى محوري النقاش اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم حول كيف سيتم التعامل مع التحذيرات من كارثة إنسانية في البلاد، وزيارة إلى دار الأزياء العراقية. في ختام الساعة نستمع إلى برامج أسبوعية، منها المشهد الرياضي، حقوق الإنسان، المجال الثقافي، وفي دائرة الضوء. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم من إعداد وتقديم روى حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره اليوم. ماذا فعل داعش بأهالي الموصل منذ حزيران عام 2014 الجزء الثاني؟
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. الخميس الماضي الرابع من حزيران عرضت الجزء الأول عن أحوال الموصل وأحوال أهلها عبر شهادة فتاة أصلها من الموصل وتتابع أوضاع أهلها هناك عبر اتصالات هاتفية لا يمكن إجراؤها إلا عندما يذهب هؤلاء إلى أطراف الموصل قرب الحدود مع المحافظات الأخرى. واليوم أعرض الجزء الثاني عن أحوال الموصل وأهلها بعد عام على السقوط من خلال شهادة رجل أسرته كلها تقيم في الموصل وهم يتصلون به هاتفيا ويضطرون لأجل ذلك إلى التوجه إلى المقبرة أو إلى أطراف الموصل من جهة أربيل وكركوك. في شهادته تحدث هذا الشخص الذي طلب أن نسميه أحمد، تحدث عن تدمير الجوامع، عن البطالة، عن أجانب تدفقوا على الموصل بعد السقوط واحتلوا منازلها وسرقوا محتوياتها من أثاث ومتاع، وتحدث أيضا عن صعوبة أو استحالة مغادرة الموصل وعن قيام المسلحين بنقل الآثار وكل ما هو مهم إلى الرقة في سوريا. لنستمع إلى هذه الشهادة من أحمد.
يعني وضع يعني تعبان، ماكو بس أمان، أمان إيه، ماكو مشاكل بالشارع، ماكو سرقات، بس شنو محصورين كأن السجن هو داخل الموصل، يعني يقدر يطلع للبيت، يقدر يطلع تركيا، يقدر يجي بغداد، وإذا هذه بغداد يعني فد معاملة طويلة عريضة، موافقات وواحد يتقفلها ويستمد البيت وأوراق السيارة، وأكو شخص يضمن يلا يصبحون يصبح حاجة سيارة 14 يوم مؤكد
وما يقدرون مثلا ما يرجعون.
لا ما كنا يقدر ما يرجع، لأن أكو شخص متكفلهم بالموصل، يعني مثل إذا راجع يجي أخويا لازم أخويا اللي راح يتكفله.
زين
بس هسه حاليا هسه أبو الموصل إذا يجي يجي مثل السيارة في الموصل لخمس أشخاص يجون البلد عندهم معاملة من الموصل إلى بغداد تطول حوالي 40-42 ساعة من الموصل إلى بغداد.
ليش؟
من عطريق النخيب وما النخيب وكذا تطول ما يجون يعني من بيت يدعون كلها مزيد هسه
يعني
والشرداب وإلى بغداد يعني كلها مزيد، فيطلع على حصيب وعلى هذا والنخيب على كربلة ومن كربلة إلى توريان تقريبا كربلة، بعدين يأخذون هوياتهم حتى لو كان حوالي بيتوهم بجامع وثانيا من الصبح يطلعوهم يعني مجموعة وياهم شخص من الجيش من الشرطة يوصلهم إلى منطقة يعبرهم كربلة ومنك يوقفون يسحبوا الأسماء كل واحد فيني غوي كذا ينضوها وياتهم يطلعوهم يصفون، بس بالرجعة يعني ذاك ما يقول صديق تخيل ثلاث أيام ونص يعني حتى أنا قالوا أنت يعني صار لي فتشي ثلاث أيام ونص هم بغير الموصل فيبيتوهم بقدر تبني خيم وراه يبيتوهم في اليوم يعني فد شو المحصيبة شو الممكن يلا يوصل الموصل.
الأشخاص اللي دي يحكمون الموصل هم عراقيين ولا مو عراقيين؟ لو خليط
جامعة الموصل، عميد الجامعة أفغاني، أبو الطرق والجسور ألماني، أجانب إيه موجودين أجانب إيه فوق بيدهم يعني بيدهم يعني ماكو يزون خبر الأستاذ اللي ما يجي يعاقبوه، الموظف اللي ما يجي ما ينتهب يعاقبوه، شغل ماكو ذاك الشغل. أخويا مثلا يقول حتى شغل ما تكسي ما أكو، لأن أستاذ الجامعة والعسكر اللي كان قبل والموظف والمهندس كل هاي اللي قاعدين تقريبا الشغل ماكو ذاك الشغل، فيطلعون يسوون بالسيارات ما نروح حق يعني ما يدخلون باليوم 2000 دينار ما يدخلون باليوم، يعني مرات أنا أساعد أخويا مثلا يعني أنا أكون أدز له فلوس مثلا.
وشلون تقدر تدز له فلوس؟
أنا ما عنده والله أدز عن طريق جماعة مثلا يا أما بأربيل أكو جماعة وائل مثلا بأربيل من موصل أقربائهم يدزونهم فلوس ومن موصل أربيل فأنا أدز الأربيل وذاك يحاول ينطل أخويا بالموصل.
حسب علمك العملة اللي مستخدمة بالموصل شنية؟
نفس العملة العراقية.
زين ويتعاملون بالدولار؟
طيب عملوا بالدولار بالخفية، ترفيد يجي بغداد يحتاج فلوس، النفر كان من الموصل بغداد بالسيارة من يجي 20 دينار تاكسي 25 دينار تاكسي هسه يجي 400 دينار.
زين يعني انت هسه تقدر تروح للموصل؟
انا اروح بس ما اطلع
يعني يجيب
يعني لو اطلع بعد
زين
يعني من فوت عادي يفوت بس طلعه لا ما يخلوني يعني اكو سيطرات هاي خلي نقول من الطرق من الموصل يشوفون واحد واحد يعني مثلا انا وياي ابني وياي كذا ايش عنده ما عنده كذا وليش
زين اكو حركه بين الموصل
يعني يدققون
أكو حركة بين الموصل
داخل الموصل؟
لا والجوانب الغربية من العراق وباتجاه سوريا
قبل حوالي شهر ثلاثة شهور قال احنا بدنا نروح على سوريا.
ايه
يعني يقول اتغير بالتسعة اروح على سوريا اتسوق وارجع بالوحدة يعني الظهر يرجع تكسيات مع سوريا تكسيات ترجع
يعني الموصل هسه دا يجون إلها من مختلف أنحاء العالم أجانب عن أي طريق يوصلون؟
عن طريق سوريا.
وسوريا شلون يدخلون؟
وكل جماعة بده يفوتوا عن طريق تركيا وعن طريق تركيا هم يجون.
بشكل رسمي يعني طريق مفتوح؟
لا تهريب لا تهريب أمانة يعني قبل حوالي شهر ونص كانت بتخالي موجودة ببغداد.
أي.
فدا أقول شلون الوضع في الموصل؟ قالت يعني ينا بالبيت ينا بيطمع بالموصل مساكين بها يعني مو عوائل بس نساء ورجال يعني بالبيت الواحد هناكو ألماني وكو أفغانستاني وكو روسي وكو مصطلع يعني من الموصل مساكين بيت واحد وياهم نساء يعني نساء هم جانب قالوا يروحون يجون بيت الله وبيت الله وبيت الله يعني صار أشبه بالعوائل يعني ما حد يشوفهم يعني ماخذين بيوت كبار مع القادة والناس مسؤولين بيوت معروفة يعني شو نقول انتلاع ماكو بيوت أكو بيوت عادي بيوت مثلا خلينا نقول شو بيوت قصور بالمنطقة والمجموعة ايش قاعدين بيوتوا هم يجون وبالشارع
يعني هاي البيوت طبعا مال الناس اللي غادروا الموصل من ضمنهم المسيحيين
مال الناس المسيحيين اللي طلعوهم الموصل ما أكو ناس تجار أكو ناس عرفت أكو ناس الإمكانية وضبطتها والمصار طلعت الأنديل أو التركية
أي.
يعني فمعروفين ذولا أكو بيوت أخذوها يعني طوها الجماعة يعني من عندهم تعال فلان تسكن كذا الأساس مثلا يمروا على كل البيت يأخذوا شكل أساس راقي وكذا هم يأخذوا لهم يا أما يبيعوا يا أما لهم يعني هم للدوائر.
مستمعي الكرام فاصل قصير ثم نكمل الاستماع إلى شهادة أحمد عن أحوال الموصل وأهلها منذ سقوطها بيد مسلحي داعش.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
شنو السبب اللي خلى الدواعش يدمرون الجوامع؟
يعني هم تعطيهم لا لهم علاقة بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد وهم لو يعرفون الله ومحمد كذا تعرفين قبل فترة سووا بالجامع يعني هم شعارهم لا إله إلا الله محمد رسول الله مو؟
أي
الجامع اللي مكتوب عليه محمد شطبوه اسم محمد وإذا بالحجر على الجامع يعني محفوظ بالحجر فالجو بيكسر كسر اسم محمد يعني ما توهي على الجامع يعني هو مثلا صار تحت 12
أي.
لا الله أكبر
أي.
إلى داخل المحل واجه توجيه مثل شو أيام زمان في الرسالة
أي.
داخل محل توجيه كل شيء مفتوح يعني الدخل وكذا والمحل كله مفتوح فتوجيه توجيه على الجامع إذا ما توجيه على الجامع أكو جماعة يكسرون إلى شوالي مثلا يلزموني يعني يبسطوه يجلدوه ما أكو لازم توجيه على الجامع حتى ما يصلي أبدا ما يصلي على الجامع
المهم.
الشارع إلا بتاع الجامع.
طيب ليش لعد يدمرون الجوامع؟ هذا اللي الناس ما تفهمه. إذا أنتوا يعني إذا هتجبرون الناس يروحوا للجامع ليش دمروا الجوامع مع الموصل؟
هو أكو دمروا الجامع مثلا جامع النبي شيف النبي يونس هذا كان أكو مركب يعني ما أكو القبر مال مثل النبي شيف مركب هناك النبي يونس هناك النبي جرجيس
أي.
القبر مال هناك ماكو هذه اللي دمروها الجوامع العادية لا ما تدمرت النبي يونس معروف يعني اللي بيها كذا النبي شيب النبي جرجيس أكو كنائس مثلا حتى هاي بيها مثلا مقبرة كذا هاي دمروها
يعني أكو كنائس ما تدمرت
لا والله كلها لا ما تدمرت هم مباقت لا ماكو ممكن يدمر يعني بقت ما تزدت أبد مستحيل
ماكو
لا كلها أزوها يعني كلها اللي تفلشت واللي ما بقى بها لا سياج لا كذا، ما بقى أثر يعني، بس مكان كبير سوف تشوي الشواخص عليها ما أقول.
زين والآثار؟
آثار يعني ما أقول آثار كلها، وطلعت ومساعدة جماعة الموصل هم يتعطين، أكو ناس أتيادي من الموصل يساعدوهم. يعني ناس يتعيش ماكو، يعني تأكل تشرب وفلوس ماكو. بعدين يعني من إذا يجيب يطلع كذا تعالوا ساعدوني، من يقولوا مثل ما أطلع يعني طبعا ما خلوا سلاح البيت، لا خلوا مو هم يعني حكومتنا بوقتها كانوا يفتشون، لا خلوا سلاح البيت لا خلوا كذا، حتى واحد يدافع يطلع. ولا بالبداية يعني يعني بالمليون سبيل يفتشون جماعة فاتوا للجامع قالهم فجروا الجامع بداخله إيش ماكو عماد يطلع اللهم بيقوا بيقوا خلوه بانت لي واحد جلد جدا العالم وفجروا الجامع. فبالبداية الموصل قاوموا يعني طبعا بأكو أكو ناس قاومت وكل ناس ما قاومت، اللي قاوم أزدوا يعني ويتمنوا يوم يخلصون منهم ويتمنون أن يقاومون، بس يكون أكو بشيء مرتب بحيث أكو سلاح وأكو ناس تقودهم ويخلصون منهم اليوم قبل باكر، ما حد مستفاد إلا صار في لك إلا الأقلية ذول الناس اللي مستفاد البوق وال اللي متعودة تعرف على الشيء غير شرعي يعني ما أقول.
يعني الناس هي عارفة إنه هذا ما له علاقة بالإسلام.
طبعاً إيه العلاقة بالإسلام نعم كلهم يقولون بعيدون عن الإسلام.
وما يعرفون ما يعرفون أصل الدواعش منين، يعني منين طلعوا وشلون جوي.
ما يعرفون لا يقول خلص من كل دول العالم من كل دول العالم. جيت عارفين قبل 15 يوم.
أي.
صدر أمر قالوا اعتبارا من قبل 15 يوم بدل 16 يوم ممنوع منع باكر بعد واحد زين لحيته.
أي.
هاي وحدة. ومن يبدي رمضان يبدون يلبسون الملابس مالهم الأفغانية القصيرة ماكو.
زين بس سؤال أخير، ذي يجبرون شباب الموصل على حمل السلاح وعلى القتال وياهم؟
أنا يقول لك الأعمار اللي 14 سنة و 13 سنة و 15 سنة ذي يجبروهم ذي يضربوهم كذا.
أي.
شغلات مثلا خلينا نقول شلون ألم الحزام ناسف ما حزام ناسف. أي يقول أخبروا عليهم بحسب اللي يحسوني قالوا لكم تقريبا 150-200 واحد الجو أخذوا من مختلف المناطق. بس أنا أقول الجوام مدارس فيها كذا كلها صار سنتين يعني العام وهالسنة الشورى حلوها ويدولة لا ذاك الدراسة وشهادة وما ترب بيها
حسب معلوماتك هي منه أهم بالنسبة لداعش الموصل والرقة باعتبار أنه الرقة هي العاصمة الأصلية مالتهم؟
طبعاً الرقة هم شلون في صارت العاصمة يعني هم حتى الشوارات اللي تروح للموصل يأخذها يودون للرقة يعني حتى الآثار وما آثار وكذا ما قد يخلوه يعني حاسبي حساب احتمال في يوم من الأيام يتركون الموصل. بس هم المشكلة ماذا يقول فد مقاومة من جماعتنا أمانة الغير.
مستمعي الكرام كنتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر أذكركم بسؤال اليوم، وهو هل الحكومة قادرة على مواجهة التحذيرات من حصول كارثة إنسانية وشيكة في البلاد بسبب تفاقم أزمة النازحين؟ هنا نتلو على حضراتكم عددا من رسائلكم الإلكترونية ثم نستمع إلى رسالة صوتية، لكن نذكركم بإمكانية الاتصال بنا على الهاتف رقم 770-44-25-770، كما يمكنكم التواصل معنا على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10 حتى 11:30 والنصف صباحا بتوقيت بغداد من 2 حتى 5 للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكن التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر، والمساهمة بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوز بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع كريم نجم سلمان من قرية أحمد ناحية قزانية في قضاء مندري بديالة يشكو وضعه الإنساني، له 9 أطفال، لا سكن لا ماء لا كهرباء لا مصدر رزق، ويطلب من الجهات المعنية الاهتمام بالعوائل المتعففة والبحث عنها ومساعدتها. المستمع الكريم الدائم عماد زويد الصفراني يقول توجد ظاهرة عند الفتيان، وهي ظاهرة استعارة السجائر من البعض، هي ظاهرة غير لائقة وهي نوع من الاستجداء في المصطلح الشعبي. يقول أما أنا فأعتبرها تعاون مع الآخرين ومد وصلة التعاطي والتقارب مع بعض أطياف الشعب العراقي، مع العلم أني لا أدخن إطلاقا. يقول لا بأس بهذه الظاهرة لأنها تقلل أيضا من التدخين، باعتبار أن المستجدي لا يلجأ إلى هذه الوسيلة إلا قليلا، ويمكن من خلال هذه الوسيلة التقليل من التدخين.
صوت العراق الحر المحترمين، صوت جميع طبقات المجتمع العراقي بدون تمييز. أعزائي الكرام، هل المسؤولين الكرام يسمعون الحديث الذي يدور بين الأستاذ مؤيد مع الدكتور سعد أبو رقيبة بخصوص التصنيع؟ أول. ثانيا، نرجو فتح سلف للعسكريين المتقاعدين لحاجتنا الماسة إليها، ولكم فائق الشكر والاحترام والتقدير. صباح حسين.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكر الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاثنين أنه واثق من أن مسلحي داعش سيطردون من العراق ويهزمون، لكن من المتوقع حدوث انتكاسات إلى أن يتحقق ذلك. وفي اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال قمة مجموعة السبع في ألمانيا، قال أوباما إن النجاحات التي حققها مسلحو داعش في الرمادي ستكون نجاحات تكتيكية قصيرة الأجل. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ضربة جوية أنها الجيش السوري على محافظة إدلب الاثنين أسفرت عن مقتل 49 شخصا. بدأ معارضون سوريون الاثنين في القاهرة اجتماعا يهدف إلى إطلاق تجمع جديد أكثر اتساعا كبديل عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. افتتحت 40 دولة ومنظمة مؤتمرا الاثنين في لاهاي لتبادل الخبرات في مجال مكافحة ظاهرة رحيل آلاف الشباب بهدف الانضمام إلى مجموعات جهادية. ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لم يفز أي حزب بتفويض للحكم بمفرده بعد الانتخابات البرلمانية، ودعا كل الأحزاب السياسية إلى العمل من أجل الحفاظ على مناخ من الثقة والاستقرار في البلاد. ذكرت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية أن إيران عقدت ثاني جلسة في محاكمة جيسون رضائيان مراسل واشنطن بوست المسجون بتهم التجسس خلف أبواب مغلقة في طهران الاثنين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من كردستان والانتقادات الموجهة للحكومة الاتحادية في عدم التمكن من مواجهة أزمة النازحين وتوفير متطلباتهم رغم أن هذه الأزمة في تفاقم. التفاصيل من عبد الخالق سلطان من دهوك.
انتقد ماجد السنجاري النائب في مجلس النواب العراقي في جلسة مفتوحة عقدت بمحافظة دهوك حول أحوال النازحين، انتقد هشاشة موقف الحكومة العراقية إزاء أحوال النازحين وقلة الخدمات التي تقدمها لهم، موضحا بالقول:
مع الأسف اللجنة العليا أخفقت إخفاق شديد وفشلت فشل ذريع في معالجة المشاكل اللي تعاني منها النازحين. وإحنا في مجلس النواب صراحة درسنا هذا الملف وطلعنا بتوصيات، كان من أهمها حل اللجنة العليا لإغاثة ديوان النازحين، ولكن مع الأسف لحدنا الآن الحكومة لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن، بحنه أكثر من 100,000 عائلة من النازحين لم تستلم منحة المليون لحد هذا اليوم، وهي أيضا بسبب تلكؤ وإخفاق اللجنة العليا. واللجنة العليا من نقصد مو نقصد فقط شخص الرئيس، وإنما نقصد كل الوزارات الممثلة في هذه اللجنة، لأن كل وزارات الحكومة الاتحادية ممثلة في اللجنة العليا لإغاثة ديوان النازحين.
وبيّن السنجاري أن هنالك مشاكل عديدة تصادف عملية إصدار البطاقة الذكية الكيكارت التي أقرت الحكومة العراقية دفع مبلغ 2400 مليار دينار عراقي عن طريقها للنازحين، مبينا أن هنالك صعوبات تصادف النازحين لإصدار هذه البطاقة.
ولكن هناك مشاكل كثيرة نعانيها في إصدار بطاقة الكيكارت، أولها عدم ورود أسماء كثيرة ضمن قاعدة البيانات الكيكارت، لم ترد هذه الأسماء والأسماء. والمشكلة الثانية هي ورود أسماء بالخطأ، يعني أسماء سهوا ترد ناقصة حرف، رقم الهوية خطأ، هذا أيضا يجب أن يذهب إلى دائرة الهجرة ويصحح هذا. والمشكلة الأخرى أن بعض ضعاف النفوس من مكاتب الإصدار يأخذون مبالغ أكثر بكثير من المبلغ المخصص، المبلغ المخصص هو 10,000 دينار، ولكننا سمعنا ونعلم ولدينا أدلة بأن بعض المكاتب أخذت مبلغ 100,000 دينار بطاقة الكيكات الواحدة.
من جهتها أكدت سهيل حمزة عضوة مجلس محافظة الموصل أن دائرة الهجرة والمهجرين فشلت تماما في توزيع منحة المليون.
ما عرفنا إجراءات دائرة الهجرة والمهجرين، يعني الهجرة والمهجرين بالعراق فشلت هاي 100%. في حال فشلها يعني نطلب من الحكومة المركزية ما السبب في حال فشل الهجرة والمهجرين بعدم تغطية المليون لكل الناس، إيش أجب رجعوا في إصدار البطاقة الذكية بالاعتماد أيضا على دائرة الهجرة والمهجرين. الأفرغ نتمنى أنه يسلموا هذه المهمة لمجالس المحافظات يكون أفضل بإشرافنا.
وبيانت حمزة أنهم في مجلس محافظة الموصل يتابعون موضوع توزيع البطاقات الذكية.
كان عندنا لقاء مع مدير البطاقة الذكية المسؤول اللي هو طبعا نعرف احنا شركة أهلية طبعا مستلمه في إصدار البطاقة الذكية. قال أنا عندي 15 مركز بمحافظة دهوك، بالنسبة لهاي المحافظة أزيد النازحين في محافظة دهوك، وعدنا خلال شهرين أنه راح يفتح 45 مكتب حتى يسرع من هاي العملية، ووعدنا خلال شهرين يخلص. احنا اذا في خلال هذه المدة اذا ما قام بهذا العمل احنا دجيت الشهية راح نحاسبه.
من جهتي اشار اكرم فتاح رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك ان هنالك اكثر من 108,000 عائلة من النازحين تتواجد في المحافظة، واغلبهم يعيشون في هياكل المباني وهم بحاجة الى مساعدات خاصة بفصل الصيف.
هناك نقص في الدفاع المدني وخزانات الماء والمبردات والثلاجات، فنحن نطالب حكومة الفيدرالية في بغداد لتلبية نواقص المهاجرين في محافظة دهوك.
جدير بالإشارة أنه بحسب الإحصائيات التي أعلنتها وزارة الهجرة والمهاجرين العراقية فإن عدد النازحين العراقيين يبلغ 589,000 عائلة، أي بحدود 2,096,000 نازح، و 60% من هؤلاء النازحين يتواجدون الآن في مدن أقليم كردستان. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
سيداتي ما زلنا مع ملف من الميادين وأزمة النازحين، حيث انطلقت حملة من قبل الجالية العراقية في هولندا لنصرتهم والقضاء على الإرهاب. الدكتور تيسير عبد الجبار الألوسي رئيس اللجنة الإعلامية لهذه الحملة تحدث للزميل كرم منشي.
هذا نازح ابنه يبكي وبدي تسأل بويا ليش تركنا ديرتنا واجينا هنا.
الكلمات واللحن للدكتور حميد البصري، موسيقى مصطفى زاير، وغناء بيدر البصري، وأغنية غوث التي أصبحت من هولندا عنوان الحملة الوطنية لنصرة النازحين وتحريك المؤسسات المحلية والأممية ودعم العراق في حربه ضد الإرهاب والفساد والطائفية بمشاركة الجاليات العراقية في المهاجر الأوروبية وغيرها. الدكتور تيسير عبد الجبار الألوسي رئيس اللجنة الإعلامية لهذه الحملة. الدكتور تيسير عبد الجبار الألوسي، يا ترى ما هي أهمية هذه الحملة والخطوات العملية الهادفة إلى تحريك المجتمع العراقي والأممي حسب ما جاء في بيانكم؟
شكرا جزيلا لكم ولإذاعتكم وتغطياتها. أهمية الحملة مباشرة أقول أنها تأتي لتفعيل دور المجتمع المدني محليا ومهجريا، ومن جهة أخرى لجذب الدعم الأممي الدولي للعراق وطنا وشعبا ودولة مدنية منشودة. ونحن نرى أن هذا يتحقق من خلال مطالب الحملة الوطنية لدعم النازحين ومكافحة وباء الإرهاب بعمل حملة حقيقية في الإطار الوطني لمكافحة الفساد مثلما مكافحة الإرهاب بشكل متزامن. ونحن أيضا في حملتنا نؤكد على مطالبة بدعم من جهات الرسمية الحكومية الاتحادية والمحلية لمهام النضال الوطني والديمقراطي من أجل توحيد الصفوف، بخاصة في إنهاء التفكير أو أفكار الطائفية وإنهاء مسلسل أحداث تخص التمييز الديني والمذهبي وإعادة الاعتبار للهوية العراقية، تعميق التعاون والتنسيق مع قوات البشمركة وضبط التطوع على أساس خدمة بناء الدولة ومؤسساتها، والحظر التام لوجود الميليشيات الخارجة على الدولة. طبعا بالتأكيد نحن أيضا كنا ندفع باتجاهات مشاركة الطيف العراقي بتعددية الانتماءات القومية، عربية، كردية، كردانية، أشورية، تركمانية، وأتباع الديانات سنة وشيعة، مسيحيين، أيزيدية، ومندائيين، كاكائيين، وشبكو بهائيين بعد أن كانوا مصادرين في الأزمنة الغابرة السابقة. في المعركة مع الإرهاب وجدنا أنه من المهم ألا ننسى أن قضية النازحين هي قضيتنا ثانية بثانية ولحظة بلحظة. نحن أيضا بالتأكيد اتجهنا إلى ترتيب مواعيد للقاء مسؤولي البرلمانات الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وكذلك إدارات الحكومات هنا والمعنيين من المنظمات الدولية، المنظمة الأممية الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الفرعية لها، كي نسلم مذكرات بهذا الخصوص تؤكد على دعم قضية النازحين. نحن نؤكد على ضرورة الدعم الدولي بشكل سليم ونقله بعيدا عن أدوات الفساد التي ربما تظهر هنا وهناك أو العراقيل والعقبات.
الدكتور تيسير عبد الجبار الألوسي، رئيس اللجنة الإعلامية لحملة الوطنية لنصرة النازحين، نشكر لكم هذا الحوار.
أهلا وسهلا بكم، موفقين دائما.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك حر كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي الكرام، فاصل قصير، نستمع بعده إلى المشهد الرياضي.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org irakhor.org hurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع المشهد الرياضي وفارس عمر.
إذاعة العراق الحر تقدم المشهد الرياضي. المشهد الرياضي، برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور.
شجع المنتخب العراقي بألف ألف ألف مبروك.
المشهد الرياضي يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق في الملاعب والصالات ومع الرياضيين في الساحات والميدان. المشهد الرياضي برنامج من إعداد وتقديم فارس عمر.
أسعدتم أوقاتا مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم في هذه الحلقة من المشهد الرياضي، ومن أبوابها أخبار الرياضة المحلية. وفي ضوء على قضية يتناول المشهد الرياضي استمرار التحضيرات التي يجريها اتحاد الكرة لخوض مباراة في البصرة تمهيدا لرفع الحظر عن الملاعب العراقية، بعد تأكيد المسؤولين أن استقالة جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لن تؤثر على هذه التحضيرات. ومن المحافظات نتابع في تقرير من محافظة واسط ازدهار رياضة الفنون القتالية رغم التحديات التي تواجهها، بما في ذلك تردي البنى التحتية وقلة الدعم المادي. ونختتم بأخبار الرياضة في العالم. نستهل الحلقة بهذا الشريط من الأخبار المحلية.
أخبار الرياضة المحلية.
يخوض المنتخب الوطني في 11 من حزيران الحالي مباراة ودية مع اليابان، يعود بعدها إلى بغداد ليواصل معسكره التدريبي حتى موعد مباراته الودية الثانية. وكان من المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني نظيره الإندونيسي وديا، ولكن قرار الاتحاد الدولي الفيفا إلغاء مباريات المنتخب الإندونيسي بسبب العقوبات المفروضة عليه حال دون ذلك. وقال عضو اتحاد الكرة العراقي كامل صغير أن هذا التطور فرض على لجنة المسابقات تغيير مواعيد مباريات الدوري المحلي. أعلن اتحاد كرة السلة إنهاء عقد مدرب المنتخب الوطني الإسباني مانويل بوفيا بالتراضي بعد خروج المنتخب من بطولة غرب آسيا دون تحقيق أي فوز خلال البطولة. وأوضح أمين سر الاتحاد خالد نجم أن بوفيا كان يتقاضى راتبا شهريا من دون عقد سنوي، وأنه لم يكن موفقا مع المنتخب. وأضاف أن الاتحاد سيؤجل في الوقت الحالي تسمية مدرب جديد لعدم وجود استحقاقات قريبة وللتأني في اختيار المدرب المناسب. يشارك العراق في بطولة آسيا لألعاب القوى التي تقام حاليا في مدينة ووهان الصينية بلاعبين ولاعبة هم سيف النوري في فعالية رمي الثقل، والعداء محمد حسن في سباق 200 متر، والعداء دانا حسين بطلة العراق والعرب في سباق 100 متر. وتستمر البطولة من 3 إلى 7 حزيران. مزيد من الأخبار الرياضية من مراسل المشهد الرياضي أحمد الزويني.
رد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا طلب اتحاد كردستان العراق لكرة القدم بالاعتراف به كاتحاد مستقل، مؤكدا أنه يعد اتحاد فرعي كباقي الاتحادات الأخرى في العراق، وأن الاتحاد المركزي هو الممثل الوحيد للعراق في المحافل الدولية. وعند الأثقال محطتنا التالية، حيث غادر وفد منتخب شباب العراق برفع الأثقال العاصمة بغداد متوجها إلى العاصمة البولندية وارشو للمشاركة في بطولة العالم للشباب وبثلاثة رباعين. وقال أمين سر الاتحاد العراقي المركزي لرفع الأثقال مصطفى صالح مادي إن المنتخب الوطني حصل على تأشيرة الدخول إلى بولندا للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام هناك للفترة من 6 من الشهر الحالي ولغاية 15 منه. وختاما عند البليارد، حيث قال رئيس الاتحاد العراقي للبليارد شمس الدين عبد العال إن اتحاده سيشارك ب11 لاعبا في منافسات بطولة العربي للمتقدمين والشباب التي ستقام في تونس. وأضاف عبد العال أن اتحاد اللعبة قرر المشاركة في منافسات بطولة العرب لفئتي المتقدمين والشباب بالبليارد والسنوكر التي من المقرر أن تضيف فعالياتها تونس خلال تشرين الثاني المقبل، ومن المقرر أن يشارك أيضا العراق في منافسات بطولة العالم للبليارد التي ستقام في باكستان خلال حزيران المقبل.
ضوء على قضية.
أكد اتحاد الكرة أن استقالة جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي الفيفا على خلفية اعتقال مسؤولين كبار في الفيفا بتهمة الفساد لا تؤثر على مباراة رفع الحظر على الملاعب العراقية التي سيخوضها المنتخب الوطني أمام نظيره السوري على ملعب المدينة الرياضية في محافظة البصرة يوم 27 حزيران الحالي. وتلقى الاتحاد رسالة من الأمين العام للفيفا الفرنسي جيروم فالكا طلب فيها تحديد موعد قريب للمباراة بهدف تمكين ممثلين عن الفيفا والاتحاد الآسيوي من الاطلاع على مستوى التنظيم وتأمين سلامة الحكام واللاعبين والجمهور. وقال عضو اتحاد كرة القدم يحيى كريم في تصريح صحفي إن استقالة بلاتر كانت مفاجأة للجميع، وخاصة أنها جاءت بعد أيام قليلة على إعادة انتخابه لولاية خامسة في 29 أيار الماضي. ولكن كريم أوضح أن بلاتر واحد من بين 31 عضوا في اللجنة التنفيذية للفيفا وكذلك لجنة الطوارئ، وبالتالي فإن استقالته لا يمكن أن تؤثر في سير العمل باتجاه إقامة مباراة رفع الحظر. وكان اتحاد الكرة أجرى اتصالات عديدة باتحادات كروية في بلدان مختلفة لإقامة مباراة رفع الحظر، كما وافتنا مراسلة المشهد الرياضي ليلى أحمد في التقرير التالي.
خطوة كبيرة باتجاه رفع الحظر عن ملاعب العراق بعد عقود من العقوبات بسبب الحروب والأوضاع الأمنية التي شهدها العراق. اليوم عاد الأمل مجددا بعد أن سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم بإقامة مباراة ودية في العراق، وتقوم لجنة من الفيفا بتقييمها تمهيدا لرفع الحظر الكلي. وفي الوقت الذي باشرت به وزارة الشباب والرياضة بتهيئة ملعبي الشعب والبصرة ليحتضن أحدهما المباراة، باشر اتحاد كرة القدم بمخاطبات رسمية لاتحادات عدد من الدول العربية والإقليمية مواجهة المنتخب الوطني في المباراة الودية، حيث أكد أمين سر الاتحاد الدكتور صباح رضا أن بعض الدول اعتذرت لعدم ملائمة الوقت بالنسبة لمنتخباتها، أما منتخب مصر فالموعد الذي اقترحه الاتحاد المصري لا يتناسب مع توقيتات منتخبنا الوطني.
مفاتحات عديدة، بعض المفاتحات جت بها اعتذار من بعض الدول اللي طالبنا بأمين معهم مباريات، والآخر عنده رغبة، لكن هذه الرغبات في بعض الأحيان يعني تتقاطع مع برنامج المدرب، يعني مثلا تجينا بعض الدعوات في فترات اللي احنا اما عندنا معسكر تدريبي او عندنا التزامات يعني حديثة.
وأوضح رضا أن الاتحاد فاتح الكويت وكوريا فيما اعتذرت كل من السعودية وقطر والإمارات.
الكويت من ضمن الدول المرشحة اللي احنا فاتحيها يعني نسبة عن طريق السيد رئيس الاتحاد مع الأخ رئيس الاتحاد الكويتي من خلال الكونغرس اللي حصل في البحرين، يعني كانت هناك يعني مفاتحات حديدة مثل ما حدثت، لكن احنا ننتظر الجانب الرسمي، يعني احنا فاتحين دول عديدة حقيقة، فاتحنا أوزبكستان، فاتحنا كوريا، فاتحنا يعني مصريا اقترحت علينا اضافه الى بعض الدول الخليجيه، ففي دول اعتبرت يعني مثلا السعوديه اعتبرت، قطر اعتبرت، الامارات اعتبرت.
ودعا استاذ كره القدم في كليه التربيه الرياضيه بجامعه بغداد الدكتور اسعد لازم، دعا وزاره الشباب واتحاد الكره الى ضروره تضافر الجهود وانجاح المباراه الوديه، مشددا على قضيه الكهرباء وضمان عدم انقطاعها كما حصل في مرات سابقه.
لكن اكثر من لقاء تثبيت يعني يصير هناك الجمهور حتى يعرفون العاليه كيف يتحركون، كيف يشاهدون الفريق او يشاهدون الفريقين، حتى يكون هناك يمكن تصوره جيده. اما بعد خارج الملعب يحتاجون الى تنظيم ما يكون في الملعب اللي تقام به المباراه، ابتعاد العسكري عن تواجده في الملعب، هذا يعني شيء مهم جدا. يجب ان يكون يلبسون ملابس خاصه، يجيبوا على المدرجات، يجيبون الكهرباء. الشيء الاول الكهرباء مهم جدا، واحده من المشاكل اللي عاقبتنا بهذا واصبح علينا هاشي، صارت فيها البير، صارت فيها عم الشعب، وصارت في المدينه الرياضيه.
لبرنامج المشهد الرياضي ليلى احمد، اذاعه العراق الحره.
من المحافظات،
تشهد محافظة واسط إقبالا متزايدا بين الشباب على رياضة الفنون القتالية، ولاحظ مراقبون أن هذه الرياضة رغم شعبيتها وإنجازات العراق فيها عربيا وآسيويا تعاني من تردي البنى التحتية، بما في ذلك عدم توفر القاعات إلى جانب نقص الدعم المادي. التفاصيل في تقرير سيف عبد الرحمن.
على الرغم لما تتمتع به رياضات الفنون القتالية لا سيما الكيك بوكسينج من جماهيرية واسعة إضافة إلى إنجازاتها العربية والآسيوية إلا أنها تعاني من تدني البنى التحتية لتلك الرياضات حيث ليس لديها قاعة تدريبية ولا واحدة على مستوى البلاد إضافة إلى قلة تخصيصات مدربيها ولاعبيها بحسب مختصين. ويقول قاسم الواسط بأن اللعبة وبالرغم من إنجازاتها الرياضية إلا أنها تعاني من تدني البنى التحتية كما يقول.
الاتحادات القتالية إنجازاتها عالية، احنا الاتحادات القتالية خلال الدورات العربية نعتبر مفتاح الذهب بالنسبة للنتائج، مع هذا كبنى تحتية ما عندنا أي قاعة تدريبية.
وفي وقت تتسع فيه جماهيرية رياضة الفنون القتالية بمختلف أنواعها لما تتميز به من إثارة ومتعة بعد أن حققت تلك الألعاب إنجازات في البطولات العربية والآسيوية، يرى لاعبون بأن الفنون القتالية تعاني من غياب الدعم المالي والإعلامي ومستلزمات تطوير اللعبة. ويشير اللاعب فؤاد سالم بأن اللعبة إضافة إلى كونها تعاني من قلة الدعم فإنها لا تنال نصيبها الإعلامي.
كلاعبين يعني مستمرين بالتمرين، بس اللي أثر علينا هو النقص المادي والإعلامي. ساعدنا هواية أبطال، أنا مثل كم مرة ناخذ بطولة العراق، أصلا ما حد يعرف، يعني قليل نادر ما يعرف كهواية جاي العب.
ومثل ما يعاني المهتمون بشؤون رياضات الفنون القتالية من إداريين ولاعبين، فإن حكام تلك اللعبة لم يكن نصيبهم بأحسن حال من زملائهم في ظل غياب المستلزمات الضرورية لتطوير تلك الألعاب القتالية، في ظل غياب الدعم المالي وقلة فرص المشاركات التدريبية بحسب قول الحكم الدولي عبد الزهر البطاط.
قلة الدعم للحكام، لأنه الحكم يتقاضى أجور تحكيم يومية 10,000 والتحكيم هويته بالعراق معدومة. لو كان الدعم اللي موجود للحكام وهناك هوية وراتب مخصص لهم لكان أعداد يفوق اللاعبين المحترفين واللاعبين الدوليين.
ورغم ما تعانيه اللعبة من نقص في مستلزماتها لأنها بدأت تستقطب الكثير من محبي تلك الفنون القتالية لما تتميز به من إثارة ومتعة بحسب رأي الناقد الرياضي سلام الظاهري الذي قال بأن تلك الألعاب أخذت في السنوات الأخيرة تنال اهتماما جماهيريا واسعا.
رياضات الفنون القتالية التي ليس استقطاب فقط اللاعبين ممارسين هذه اللعبة فقط، وإنما الجماهير الرياضية التي بدأت تزحف إلى حلبات هذه اللعبة، وهذا يأتي نتيجة للإثارة والمتعة بفعاليات هذه اللعبة وبحركاتها الفنون القتالية.
للمشهد الرياضي سيف عبد الرحمن الكود.
الرياضة في العالم.
اعترف تشاك بليزر العضو السابق في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بأنه ومسؤولين آخرين في الفيفا تلقوا رشاوى تتعلق بالتنافس على استضافة بطولة كأس العالم عام 2010 التي فازت بها جنوب أفريقيا، وبطولة كأس العالم 1998 التي أقيمت في فرنسا. ويأتي الكشف عن اعترافات هذا المسؤول السابق في الفيفا بعد الاتهامات التي وجهتها السلطات القضائية الأمريكية إلى 14 مسؤولا في الفيفا بتقاضي الرشوة وتبييض الأموال ومخالفات أخرى بينهم بليزر. وتقول وزارة العدل الأمريكية أن هؤلاء تلقوا رشاوى تصل إلى نحو 150 مليون دولار خلال 24 عاما. وبالارتباط مع فضيحة الفساد التي ما زالت تداعياتها تتفاعل، قال وزير الرياضة البريطاني جون ووتينغديل أن هناك أسبابا وجيهة لإعادة النظر بعملية التنافس على استضافة بطولة كأس العالم في 2018 التي فازت بها روسيا، وبطولة 2022 التي فازت باستضافتها قطر، إذا ثبت أن فوز هذين البلدين لم يكن نزيها بل نتيجة فساد. وأضاف وزير الرياضة البريطاني الذي كان يتحدث في مجلس العموم أنه إذا أظهرت نتائج التحقيق حصول فساد خلال التنافس على استضافة البطولة فإن مبررات إعادة التنافس من جديد ستكون قوية جدا. واستبعد الوزير البريطاني ووتينغديل أن تقام بطولة كأس العالم 2022 في أوروبا إذا سحبت من قطر، ولكن إذا طلب من إنجلترا تنظيم البطولة فإن لديها القدرة نظرا لتوفر البنى التحتية من منشآت وملاعب بحسب الوزير البريطاني. من جهة أخرى أكد وزير الرياضة الروسي فيتالي مونكو أنه ليست هناك أي مخاوف من إمكانية تجريد روسيا من استضافة بطولة كأس العالم 2018 بعد الإعلان عن إجراء تحقيق في عملية التنافس على الاستضافة. في بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد الرياضي، وإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي. لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. المشهد الرياضي عده وقدمه لكم فارس عمر.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044 25 77 0.